أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 36 حيث قال صاحب العروة: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحواط، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة. ذكرنا توضيح هذه المسألة وقلنا بأنه إذا شك الإنسان في أول وقت الواجب الموسع، أنه إذا أخره هل يطرأ عليه العجز أو يمكنه الإتيان به في وقت متأخر؟ فما هو مقتضى القاعدة؟ صاحب العروة احتاط، قال: وإن شكت على الأحواط. لكن السيد الخوئي قال: لا وجه للاحتياط إلا إذا كان المقصود الفتوى بالاحتياط، لأن حكم العقل واضح، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، واستصحاب بقاء القدرة إلى آخر الوقت لا يمكن أن يثبت تحقق الامتثال في المستقبل، وما لم يثبت تحقق الامتثال في المستقبل فلا يكون رافعا لحكم العقل ولا لاستصحاب عدم الامتثال. كلام السيد الخوئي متين، نحن معه في هذا الرأي، فإن استصحاب بقاء القدرة ليس له أثر شرعي ولا عقلي. أما أنه ليس له أثر شرعي في المقام فلأنه لم يرد في أي خطاب شرعي أن بقاء القدرة موضوع لجواز التأخير، وما ورد في بعض الروايات من قوله: ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس، لا يدل على أن بقاء التمكن موضوع لجواز التأخير، وإنما ورد أن الواجب موسع، ورد في بيان توسعة الواجب بلحاظ امتثاله في آخر الوقت. وإن شئت قلت: إطلاق الواجب الموسع يقتضي جواز تطبيق الامتثالي على الفرد الأخير، ولا يقتضي جواز التأخير، يقتضي جواز التطبيق على الفرد الأخير. ونحن لا نحرز أننا هل نتمكن من التطبيق، هل نتمكن من تطبيق الواجب على الفرد الذي في آخر الوقت أو لا نتمكن منه. فإذا يصح أن نقول بقاء القدرة إلى آخر الوقت ليس له أثر شرعي، كما أنه ليس له أثر عقلي، فإن الحج على بقاء القدرة ليست واردة على حكم العقل بلزوم الامتثال، فإن حكم العقل بلزوم الامتثال موضوعه الشك في الامتثال. الشك في الامتثال منجز، الحجة على الامتثال يلغي الشك في الامتثال، ولكن الحجة على بقاء القدرة حيث لا تثبت تحقق الامتثال في المستقبل فلا تكون واردة على حكم العقل من لزوم إحراز الامتثال، كما أنها ليست واردة على استصحاب عدم الامتثال. ولكن قد يكون وجه كلام السيد اليزدي صاحب العروة حيث لم يفتي بوجوب التأخير، وإنما احتاط في ذلك أحد أمرين: إما ما يخطر بذهن بعض الأشخاص من أن بقاء القدرة موضوع لجواز التأخير، واستصحاب بقاء القدرة يثبت جواز التأخير، ولكن حيث لم يجزم به صاحب العروة احتاط. لكن قلنا هذا الكلام ليس صحيحا. الوجه الثاني التمسك بالسيرة، فيقال السيرة المتشرعية على جواز التأخير وعدم الاعتناء باحتمال طرو العجز، لأن احتمال طرو العجز موجود في النساء دائما. المرأة تحتمل أنها تحيض خصوصا إذا قرب أيام العاد، ولكن ليس هناك مرتكز متشرعي على لزوم المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. لكن هذا الوجه أيضا غير تام، لأننا لا نعلم أن هناك ارتكازا متشرعيا على جواز التأخير وعدم الاعتناء بالاحتمال الموجب للخوف العقلائي. ولي كثير من النساء غير ملتزمات بهذه الأحكام، وهذا لا يشكل سيرة أو ارتكازا متشرعيا، فضلا عن إحراز اتصاله بزمان المعصوم. وأما ما ذكره صاحب العروة في آخر كلامه من أن هذه المرأة إذا لم تبادر إلى الصلاة فحاضت ثم شكت هل كنت متمكنة من الصلاة في أول الوقت أم لا، يقول صاحب العروة وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة، يعني لو شكت في وجود مجال قبل طرو الحيض للإتيان بالصلاة ولم تبادر وبقي هذا الشك يجب عليها القضاء. نعم إذا أحرزت بعد ذلك عدم وجود مجال للإتيان بالصلاة قبل طرو الحيض لا يجب عليها القضاء كما هو واضح. السيد الخوي أشكل عليه فقال موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، وهذه المرأة لا تحرز فوت الفريضة كي يثبت في حقها وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوب القضاء. وهذا نظير ما قيل في قضية الشك في الاستطاعة، لأنهم كانوا يسجلون أسماء الحجاج في قائمة وفي الأزمنة السابقة ويقرعون أن مثلا هذا الذي سجل اسمه في مؤسسة الحج والزيارة هذه السنة يذهب إلى الحج أو في سنوات قادمة، فلم يسجل اسمه ومات بعد مضي سنة ولا يدري هل ولا يدرى أو هو أيضا لم يكن يدري قبل أن يموت هل لو كان يسجل اسمه في مؤسسة الحج والزيارة تطلع القرعة باسمه ويذهب إلى الحج أو لا؟ فوقع الكلام في أنه أولا هل يجب أن يسجل اسمه احتياطا؟ وثانيا لو لم يسجل اسمه فيستقر عليه الحج أم لا؟ وكثير من الفقهاء قالوا لا يستقر عليه الحج لأنه لا يحرز أنه لو كان يسجل اسمه فكانت القرعة تصيب باسمه. ولكن هذا الكلام للسيد الخوي في المقام قابل للنقاش، فإننا نقبل أن وجوب القضاء بأمر جديد، القضاء بأمر جديد موضوعه فوت الفريضة، وهو عنوان وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان أو باستصحاب عدم طلوع الحيض في المقام إلى وقت كان يسع للإتيان بالصلاة. ولكن نقول للسيد الخوي: يا سيدنا، أنتم ذكرتم أن موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية، فهنا ثبت في حق هذه المرأة فريضة ظاهرية ولو بمقتضى حكم العقل، وقد فاتت منها هذه الفريضة الظاهرية جزما، نظير ما ذكره السيد الخوي في مسألتين. المسألة الأولى: من شك في أثناء الوقت هل صلى أو لم يصلي، ولكنه لم يعتني بهذا الشك إلى أن خرج الوقت، فقد ذكر بعضهم أن استصحاب عدم الإتيان بالفريضة لا يثبت عنوان فوتها، فقال السيد الخوي: كلا، لأنه بعد الشك ثبت في حقه فريضة ظاهرية بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، وقد فات منه هذه الفريضة الظاهرية جزما، لأنه بعد الشك لم يصلي، ومن فاتته فريضة فليقضها، وهذا يشمل فوت الفريضة الظاهرية. المسألة الثانية: ما إذا علم إجمالا بوجوب القصر أو التمام مثلا، فأتى بالقصر وترك الإتيان بالتمام، قال ما عندي خلق، السفر لأجل المشقة وضع فيه صلاة التمام، أنا أجمع بين القصر والتمام؟ فقال لا، بس أصلي قصر، فصلى القصر ولم يجمع بين القصر والتمام، مع أنه كان يجب عليه ذلك احتياطا. يقول السيد الخوي: إذا مضى الوقت ديروا بالكم لا تقولوا بأنه تجري البراءة عن وجوب قضاء التمام، لأن القضاء بأمر جديد موضوعه فوت الفريضة وهذا مشكوك في المقام، لأن التمام وظيفة ظاهرية عقلية ثبتت في حقه بمقتضى العلم الإجمالي، وهذه الفريضة الظاهرية العقلية فاتت منه جزما، ومن فاتته فريضة فليقضها. فنقول: يا سيدنا الخائن، في المقام هذه المرأة ثبت في حقها فريضة ظاهرية بمقتضى استصحاب عدم الحيض إلى وقت يسع للإتيان بالصلاة، وبمقتضى قاعدة الاشتغال فإذا ثبت في حقه فريضة ظاهرية وفاتت منها جزما، فلماذا لا يجب عليها القضاء بنظركم؟ أنا تأكيدي على الاستصحاب، إذا شكت المرأة في وجود مجال، تارة تعلم بوجود مجال ولكن تؤخر الصلاة، خب ذكر السيد الخوي أن هذا خلاف حكم العقل، لا بد من المبادرة. تارة أخرى لا، تحتمل أنها تحيض قبل أن تتمكن من الصلاة، هنا يكون من الشك في القدرة، ولكن مقتضى الاستصحاب عدم طرو الحيض إلى وقت يسع للإتيان بالصلاة، مضافا إلى ما ذكره السيد الخائن من أن الصلاة من الأمور المهمة ولا تجري فيها البراءة في موارد شك القدرة. فإذا ثبت في حقها فريضة ظاهرية، لماذا لا يجب عليها القضاء بعد إحراز فوت هذه الفريضة الظاهرية؟ بالعكس بالعكس، هنا الشك مقارن لداخل الوقت،
يعني بعد أن خرج الوقت شكت أنه كان يكفيها.
لا لا، من على أي حال ثبت في حقها فريضة ظاهرية، المفروض أنها تشك في ساعة الوقت وضيقه في داخل الوقت، فثبت في حقها فريضة ظاهرية، هذا بناء على المسلك المختار الموافق لمسلك السيد الخوي والسيد السيستاني من أن وجوب القضاء موضوعه الفوت. أما بناء على مسلك السيد الحكيم قدس سره من أن الأمر بالقضاء في الصلاة يكشف عن تعدد المطلوب، يقول السيد الحكيم لو لم يكن لدينا دليل وجوب قضاء الصلاة الفائتة لكنا نحتمل وحدة المطلوب مثل الوفاء بالنذر، نذر أن يصلي فحلف النذر، لا دليل على تعدد المطلوب بأن يقضي تلك الصلاة المنذورة. وأما في الصلاة الفريضة في الصلاة المفروضة ثبت وجوب القضاء، صلاة فاتتك تقضي في كل ساعة، فبعد ورود دليل وجوب القضاء يقول السيد الحكيم قدس سره نكشف تعدد المطلوب، يعني هناك أمران، أمر بالصلاة في الوقت وأمر طبيعي الصلاة. وبالنسبة إلى الأمر بطبيعي الصلاة تجري قاعدة الاشتغال، هذا معنى قولهم القضاء بالأمر الأول وليس بأمر جديد، ولا يعنون به أنه لا حاجة إلى الأمر بالقضاء، لا، هم يقولون بأن الأمر بالقضاء يكشف عن ثبوت أمرين من أول الوقت، أمر بالصلاة في الوقت وأمر بطبيعي الصلاة، فالاشتغال بالأمر بالطبيعي الاشتغال بالأمر بطبيعي الصلاة متيقن معلوم، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وإن أضاف السيد الحكيم إلى ذلك أن الفوت ليس شيئا إلا عدم الإتيان بالفريضة، واستصاب عدم الإتيان يثبت الفوت، وهذا خلاف الظاهر العرفي. المهم هو بيانه الأول، ولكن نحن أجبنا عن ذلك في الأصول، فقلنا بأن الأمر بالقضاء يكشف عن تعدد الملاك، ولا يكشف أن المولى حمل مسؤولية طبيعي الصلاة على عهدة المكلف. نعم، هناك مصلحة تامة في طبيعي الصلاة، ومصلحة أخرى في إيقائها في الوقت، لكن الاشتمال على المصلحة شيء، وأن المولى حمل مسؤولية طبيعي الصلاة على المكلف شيء آخر. ليس كل فعل ذي مصلحة مما ثبت أن المولى حمل مسؤوليته على العبد، وما لم يثبت ذلك فتجري البراءة، لأن الظاهر من الدليل أن المقدار الذي حملت مسؤوليته على العبد هو أنه إذا فاتت الفريضة في الوقت فعليه قضاؤها. فإذا نحن إشكالنا على السيد الخوئي أنه على مبناكم من أن الأمر بالقضاء موضوعه الفوت، لكن تقولون بأن موضوعه عم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية، وقد وافقتم في ذلك المحقق الإيرواني. فإذن يتم الإشكال على مبناكم، لكن نحن أنكرنا هذا المبنى، فقلنا بأنه لا إطلاق في البين يقتضي وجوب قضاء الفريضة الأعم من الفريضة الواقعية والظاهرية، لأنه ليس لدينا إطلاق. صحيحة زرارة تقول إن فاتتك في السفر فقضها قصرا، وإن فاتتك في الحضر فقضها تماما، يقضي ما فاته كما فاته. هذا ناظر إلى كيفية القضاء، وليس ناظرا إلى أصل وجوب قضاء ما فات حتى نتمسك بإطلاقه. مضافا إلى إشكال ثاني يرد على السيد الخوي، وهو أنه كما ذكر في بحث الأجزاء في الأصول، عنوان الطاهر عنوان الحلال، أنا أضيف إليه عنوان الفريضة، منصرف إلى الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري. الطاهر والطاهر الواقعي، لا النجس الواقعي الذي جرى فيه قاعدة الطهارة. الحلال هو الحلال الواقعي كما ذكره السيد الخوي، لا الأعم من الحلال الواقعي والحلال الظاهري ولو كان حراما واقعا. لحم الخنزير حرام وليس بحلال، وإن كان مشكوكا واشتبه بلحم الشاة، وهكذا الفريضة، من فاتته فريضة منصرف إلى الفريضة الواقعية ولا أقل من الشك. هذا هو الإشكال، وإلا فعلى مبنى السيد الخوي لا بد أن يلتزم في المقام بوجوب القضاء. نعم، هذا الإشكال صحيح، أنه إذا لم نقبل أن وجوب القضاء أن القضاء بالأمر الأول، وقلنا بأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت، وهو لا يثبت باستصفاء بعدم الإتيان. ولم نقبل كلام السيد الخائي من أن خطاب الأمر بالقضاء موضوع أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية، فماذا نصنع في تلك المسألتين؟ خب، أما مسألة الشك في الإتيان بالصلاة في داخل الوقت، فنحن قلنا بأن ظاهر صحيحة الفضيل وزرارة أنه إذا شك في وقت فريضة أنك إذا متى شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صليتها، هذا مطلق صليتها، ظاهر صليتها يعني اعتني بشكك، فصليتها إما أداء وإن لم تصلي أداء فقضاء، هذا هو الظاهر. كما قلنا بأن العرف لا يتعقل التفكيك بين الأمر الظاهري بالأداء في الوقت والأمر الظاهري بالقضاء خارج الوقت، الأمر الظاهري الشرعي بالأداء هذا، ولعل هذا ينطبق على المقام، لأن هنا يوجد أمر ظاهري بالأداء فقد يقال بالملازمة بينه وبين الأمر الظاهري بالقضاء. وأما في المسألة الثانية مسألة القصر والتمام، فقد حاولنا إبداء علم إجمالي، فقلنا بأن هذا الذي يختار صلاة القصر دون التمام يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه القصر أو حيث إنه لا يصلي التمام فيجب عليه قضاء التمام، يعني إما أن وظيفة هذا المسافر على القصر فيجب عليه القصر، أو أن وظيفته التمام وحيث لا يأتي بالتمام فسوف يجب عليه قضاؤه تماما، وهذا علم إجمالي منجز. ومن لم يحصل له هذا العلم فهو في راحة. هذا العلم الإجمالي مبني على مسلك المشهور من أن السفر موضوع لوجوب القصر والحضر موضوع لوجوب التمام، فيكون كل من وجوب القصر ووجوب التمام مشكوكا في حد ذاته ومجرا للبراءة في حد ذاته، وإنما وجب علينا الجمع بينهما بمقتضى العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي كما هو موجود بين القصر والتمام أداء يمكن تشكيله بلحاظ وجوب القضاء كما بينا. المسألة 37، إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية، وإذا كان بقدر 5 ركعات صلتهما. الحكم واضح. المسألة 38، في العشاءين إذا أدركت 4 ركعات صلت العشاء فقط، سواء قلنا بالوقت المختص للعشاء كما هو المشهور، أو قلنا بأن الوقت مشترك بين الصلاتين إلى منتصف الليل، بناء على مسلك المشهور 4 ركعات إلى منتصف الليل وقت العشاء، وقد خرج وقت المغرب. وأما بناء على أن الوقت مشترك إلى منتصف الليل، فلأجل الروايات الخاصة التي تأمر بالمبادرة إلى صلاة العشاء، تبدأ بالعشاء ثم تقضي المغرب كما ورد في بعض الروايات. هذا إذا كان حاضرا. وأما أو فقل، لأن كلامنا في الحائض، هذا إذا كانت حاضرة. وأما إذا كانت مسافرة فإن وسع وقت لثلاث ركعات لأن الكلام في آخر الوقت وليس الكلام في أول الوقت. المرأة التي تعلم بأنها تحيض، لا، الكلام في أنها طهرت ولم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات، هنا نقول تبدأ بالعشاء. وأما إذا في أول المغرب تعلم بأنها تحيض بعد مقدار 4 ركعات، هي تصلي المغرب ولا يجب عليها قضاء العشاء. هذه المسألة والمسألة السابقة كانت بلحاظ الطهر آخر الوقت. فهذه المرأة إذا كانت مسافرة وبقي من الوقت 3 ركعات، هذا يختلف عما إذا بقي من الوقت 4 ركعات. إذا بقي من الوقت 4 ركعات فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، لأن 4 ركعات تزيد على مقدار صلاة العشاء في حق المسافرة. وأما 4 ركعات فلا تزيد على مقدار صلاة العشاء للحاضرة. فهذه المسافرة إذا كان هناك مجال ل4 ركعات إلى منتصف الليل وقد طهرت، تصلي المغرب ثم تأتي بركعة من العشاء في الوقت وركعة خارج الوقت، فيكون نظير ما لو بقي إلى غروب الشمس مقدار 5 ركعات في الحاضرة و3 ركعات في المسافرة. وأما إذا بقي من الوقت مقدار 3 ركعات وهي مسافرة قبل منتصف الليل، ماذا تصنع؟ تصلي العشاء ويبقى مقدار ركعة إلى منتصف الليل، تصلي المغرب ركعة في الوقت وركعتين خارج الوقت كما بين في كتاب الصلاة. وهنا مسألة، وهي أن هذه المرأة في أماكن التخيير، في أماكن التخيير، لو لم تصلي الظهر والعصر وبقي مقدار 4 ركعات، فهي تقول هي طهرت وتريد أن تصلي الظهر والعصر مثلا، نطبقه على الظهر والعصر، هي تقول أنا ما أعوف فضيلة الصلاة التمام، يا أبو ماكو مجال، لا ما تقبل إلا تصلي صلاة تمام. فتختار صلاة عصر تامة تبطل صلاتها. ليش؟ لأن صلاة العصر مشروطة بكونها بعد الظهر، وهي كانت تتمكن من أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فتراعي الترتيب. خالفت ذلك وصلت العصر 4 ركعات مع الإخلال بشرطية الترتيب. فإذا تبطل صلاة عصرها، ويجب عليها قضاء الظهر والعصر معا. فإذا ثبت أنه ليس مجرد عصيان بحيث عصت ولكن صحت صلاتها، لا، عصت في ترك صلاة الظهر وبطلت صلاة عصرها لإخلالها بالترتيب. وهنا مسألة أخرى نتكلم عنها في الليلة القادمة، وهي أنها مسافرة تريد في ضيق الوقت تنوي الإقامة، متشلبة أنها تبقى في هذا البلد 10 أيام تنوي الإقامة. فإذا تنوي الإقامة تكون تصلي تمام، وبصلاة التمام تفوت صلاة الظهر أو تفوت صلاة المغرب، فهل يجوز لها ذلك؟ وإذا نوت الإقامة وصلت التمام هل يصح صلاتها؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.